بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو الباب الأخير من كتاب تقصير الصلاة، وهو الباب 20. يقول فيه البخاري رحمه الله، وهو آخر باب في المجلد الثاني من فتح الباري على تقسيم طبعة دار السلام في الرياض ودار الفيحاء، بدمشق. قال: باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي. وقال الحسن: إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، أي كبرت سنه، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. كان يطيل قيام الليل. نحن الآن في صلاة التراويح نقرأ ورقة تقريبا في كل ركعة، وهي أقل من 30 آية. ربما كان يقرأ ورقتين، نحو الورقتين، هذا الباقي البقي صلي قاعدا ويقرأ قراءة طويلة، حتى إذا ما بقي من السورة أو من القراءة إلا نحو الورقتين قام وقرأها قائما ثم ركع. عليه الصلاة والسلام قيل له: أتفعل ذلك؟ كان يقوم حتى ترم قدماه وتتفطر قدماه. قيل له: تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فالعبد الصالح المقبل على الطاعة يرجو ثواب الله ويخاف عذابه، وإن كان قد أعلم بأنه قد غفرت له ذنوبه فإنه يستمر على طاعة الله شكرا لله وازديادا من الخير، وسببا تكون صلاته سببا في رفع الدرجات بعد مغفرة الذنوب والخطيئات. وهذا فيه أعظم الرد على الصوفية الذين يقولون إن العبد إذا وصل إلى درجة اليقين لا يحتاج إلى صلاة ولا صوم ولا عبادة. ودرجة اليقين عندهم درجة يصل إليها من تيقن في قلبه يقينا لا شك فيه بالأمور التي يعتقدونها، يقولون تسقط عنه التكليفات، أو يسقط عنه إنما التكليفات والصلاة والصوم هذه للناس العامة، أما خاصة الخاصة فإنهم إذا وصلوا إلى درجة اليقين لا حرج عليهم في أن لا يصلوا ولا أن لا يعبدوا، لأن الصوفية مرجع وعلى مذهب الجهمية أن الإيمان عندهم في القلب وأن العمل خارج عن الإيمان، وهذه الدرجة هي درجة اليقين في الكفر. من زعم أنه يتخلى عن الشريعة ويسعه أن يتخلى عن هذه الشريعة، لا صلاة ولا صوم ولا يحتاج إلى ذلك ولا يحتاج إلى أن يزكي ولا إلى أن يحج ولا إلى أن نعم يعمل الأعمال الصالحة، فقد كفر كفر، لأن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام بنيت على الإيمان والعمل الصالح. ومن الأعمال ما تركه كفر كالصلاة. وأما قول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، مراد باليقين الموت، استمرار في العبادة. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، من خيرهم أم رسولنا عليه الصلاة والسلام، قد وصل إلى أعلى درجات اليقين، لا يقين كيقينه، ومع ذلك يقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، يعبد الله ويديم ذكره امتثالا لقول الله له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. استمر في العبادة والاجتهاد فيها حتى توفاه الله. فعلى قول الصوفية أن اليقين درجة يصل إليها خاصة الخاصة، أنه ما وصلها النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مات وهو يعبد الله. أما هم اليقين مات، من وصل درجة اليقين ترك، صار يلبس الثياب الموزقة المرقعة المتسخة ويلف على القمائم، يأخذ له بعض الكسر الخبز الموجودة في القمائم مرمية دروشة، ويمشي ربما نعم قطع الثياب عاريا ويقول هذا ولي، انتبه هذا له سر، له سر نعم. وإذا مر به الخاصة عظموه قبلوه من رأسه إلى قدمه، والعامة يفعلون مثل ذلك بالخاصة، والخاصة بخاصة الخاصة. جاء عن الشافعي أنه قال كما نقل ابن الجوزي: ما تصوف أحد أول النهار إلا جاء الضحى وهو أبله، أبله مخبول الذي يدخل في التصوف على هذه المعاني الموجودة في كتبهم. بعضهم ينكر، قل له لا تنكر يا أخي، لا تستعجل في الإنكار، أما سمعت أما رأيت الدروشة التي يفعلونها في مقاطع منشورة وفي كذلك أيضا قصص وأخبار وصياح في المساجد وطبل وزمر ومن جنانة داخل المساجد، والذي يسرع يسرع والذي يختبط أمام الشيخ قبله من قدمه من رأسه إلى قدمه، وهكذا أشياء أشياء، من رآها ممن يفكر في الإسلام ربما ترك الدخول في الإسلام، الشيعة والصوفية، من رأى أفعالهم صدته أفعالهم عن الدخول في الإسلام. الشيعة في تقطيع جلودهم وإدماء رؤوسهم وجلودهم بالسلاسل والسكاكين يوم عاشوراء، وذلك العبث وذلك تلك المحدثات التي يفعلونها. بالله عليكم لو أن مسلما قيل له تعال تعال ندخل ندخلك الإسلام، ثم وقفوه على ممر شارع يمر منه هؤلاء الذين يذهبون إلى كربلاء، وهم لطمون وجوههم، يضربون صدورهم، يقطعون أجسامهم وأجسام أولادهم ورؤوسهم وشعورهم، مزقونها مجانين. قال لها ادخل في الإسلام. قال لها قد كان على ما أنا عليه اخرج، لماذا أدخل في أدخل أعذب نفسي؟ نعم. فهؤلاء صادون عن سبيل الله وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هذه المصيبة الآن. ومن الناس من يصدقهم، ومن الناس من يتأثر بهم، أو كذلك نعم يدافع عنهم. هذا دليل على قدرة الله، أن الله عز وجل يعطي العقل بقدر للناس، هذا معه عقل كامل وهذا ناقص وهذا بلا عقل، كله قدير سبحانه على كل شيء. وهذا كذلك أيضا نعم أضله وهذا هداه، الأمر لله. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم يركع ثم سجد، يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته نظر، فإن كنت يقضى مؤنث يقضان للمذكر ويقضان للمؤنث، مثله غضبان للمذكر وغضب للمؤنث، سكران للمذكر وسكرى للمؤنث، عطشان للمذكر وعطشاء للمؤنث، على وزن فعلاء. ولم يأتي على وزن فعلانه إلا ألفاظ معلومة، وإلا الأكثر فعلاء. لكن الناس اليوم يقولون يقضانه، غضبانه، زعلانه، يعني مثلا ماذا، سكرانه، عطشانه، يأتون لها بالتاء المربوطة، والفصيح في اللغة العربية يقال فيها غضب ويقضى وسكرى. قال فإن كنت يقضى تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع. عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن حجر قوله باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي، في نسخة أتم ما بقي، أي لا يستأنف بل يبني عليه إتيانا بالوجه الأتم من القيام ونحوه. وفي هذه الترجمة إشارة إلى الرد على من قال من افتتح الفريضة قاعدا لعجزه عن القيام ثم أطلق القيام وجب عليه الاستئناف، وهو محكي عن محمد بن الحسن وخفي ذلك أطاق، نعم ثم أطاق، أحسنت، ثم أطاق القيام، أحسنت. وجب عليه الاستئناف وهو محكي عن محمد بن الحسن وخفي ذلك على ابن المنير، حتى قال أراد البخاري بهذه الترجمة رفع خيال من تخيل أن الصلاة لا تتبعض فيجب الاستئناف على من صلى قاعدا ثم استطاع القيام. من أين الرد على ابن المنير؟ ابن المنير ما توقع أن عالما قال ذلك، فقال خيال من تخيل، والحافظ يقول قد قال بذلك حكي عن محمد بن الحسن. وقال الحسن إن شاء المريض، أي في الفريضة، صلى ركعتين قائما ركعتين جالسا. قال وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة بمعناه، وصله الترمذي وأيضا بلفظ آخر، وتعقبه ابن التين بأنه لا وجه للمشيئة هنا، لأن القيام لا يسقط عمن قدر عليه إلا إن كان يريد بقوله إن شاء أي بكلفة كثيرة، انتهى. ويظهر أن مراده أن من افتتح الصلاة قاعدا ثم استطاع القيام كان له إتمامها قائما إن شاء بأن يبني على ما صلى، وإن شاء استأنفها، فاقتضى ذلك جواز البناء وهو قول الجمهور، ما لا يستأنف حينما يواصل يبني، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستأنف إنما كان يبني يواصل في القراءة ولا يستأنف من الأول. ثم أورد المصنف وعند الناس استأنف معناها إيش؟ عند الناس معنى استأنف معناها واصل، سيستأنف فلان درسه في كذا، سيستأنف شغله، معناها عند الناس معناها سيواصل، خطأ. إنما استأنف أي بدأ من البداية، أما المواصلة يقال واصل سيواصل. قال ثم أورد المصنف حديث عائشة من رواية مالك بإسنادين له أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قاعدا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ 30 أو 40 آية قائما ثم ركع، وزاد في الطريقة الثانية منهما أنه كان يفعل ذلك في الركعة الثانية، وفي الأولى منهما تقيد ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الليل قاعدا إلا بعد أن أسن. وسيأتي في أثناء صلاة الليل من هذا الوجه بلفظ حتى إذا كبر، وفي رواية عثمان بن أبي سليمان عن أبي سلمة عن عائشة لم يمت حتى كان أكثر صلاته جالسا. وفي حديث حفصة ما رأيت قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته جالسا حتى إذا كان قبل موته بعام، وكان يصلي في سبحته جالسا. الحديث أخرجهما مسلم. قال ابن التين قيدت عائشة ذلك بصلاة الليل لتخرج الفريضة، وبقولها حتى أسن لنعلم أنه إنما فعل ذلك إبقاء على نفسه ليستديم الصلاة، لأن الذي يشق على نفسه ربما نعم يشق على نفسه فيترك. لهذا مثلا إذا أراد الإنسان بعد رمضان مثلا أن يواصل على قيام الليل، وكان لو قام الليل كمرهقا أو كبر سن أو نحو ذلك، فلو قام الليل قياما ربما يصلي اليوم الأول الثاني لا أسبوع ترك، ولو كان يصلي جالسا على كرسي أو على الأرض نعم ويقرأ ما تيسر من حفظه إن كان حافظا أو من مصحف إن كان لا يحفظ، فإذا بقي أراد أن يركع أبقى بعض الآيات وقام وقرأها قائما ثم ركع، يسهل عليه العبادة وينشط، ربما بعد ذلك يترك الجلوس. هذا معنى قوله ليستديم الصلاة، لأنه لو شق على نفسه ربما ترك الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان محافظا على قيام الليل حتى توفاه الله. وأفادت أنه كان يديم القيام وأنه كان لا يجلس عما يطيقه من ذلك. وقال ابن بطال هذه ترجمة تتعلق بالفريضة، وحديث عائشة يتعلق بالنافلة. وجه استنباطه أنه لما جاز في النافلة قعود لغير علة مانعة من غير علة مانعة من القيام، وكان عليه الصلاة والسلام يقوم فيها قبل الركوع، كانت الفريضة التي لا يجوز القعود فيها إلا بعدم القدرة على القيام أو لا انتهى. قال الحافظ والذي يظهر لي أن الترجمة ليست مختصة بالفريضة، بل قوله ثم صح يتعلق بالفريضة، وقوله أو وجد خفة يتعلق بالنافلة، وهذا الشق مطابق للحديث، ويؤخذ ما يتعلق بالشق الآخر بالقياس عليه، والجامع بينهما جواز إيقاع بعض الصلاة قاعدا وبعضها قائما. ودل حديث عائشة على جواز القعود في أثناء صلاة النافلة لمن افتتحها قائما. من أين هذا جواز القعود في أثناء صلاة النافلة لمن افتتحها قائما؟ كما يباح له أن يفتتحها قاعدا ثم يقوم، إذ لا فرق بين الحالتين من جهة أنه لا فرق، ولا سيما مع وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية، خلافا لمن أبى ذلك. يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر تكبيرة الإحرام يكبر إيش؟ يكبر وهو قائم، يكبر وهو قائم. إذن بدأ الركعة قائما ثم يجلس ويقرأ إلى قبل أن يركع، يبقي 30 آية نحوها، يقوم ويركع. بعد ما يكمل الركعة الأولى بركوعها وسجدتيها ماذا؟ يبقى قاعدا يقرأ حتى إذا قرب من ختم التلاوة التي بقي 30 آية أو 40 آية قام وقرأها قائما. قال: واستدل به على أن من افتتح صلاته مضطجعا ثم استطاع الجلوس والقيام أتمها على ما أدت إليه حاله، يعني من باب القياس. قوله: فإذا بقي من قراءته، فيه إشارة إلى أن الذي كان يقرأه قبل أن يقوم أكثر، لأن البقية تطلق في الغالب على الأقل. وفي الحديث أنه لا يشترط لمن افتتح النافلة قاعدا أن يركع قاعدا أو قائما أن يركع قائما، لا يشترط، قد تفتتحها قائما ثم تجلس تركع جالسا، أو تقوم مرة ثانية وتركع قائما، كل ذلك جائز. وسيأتي البحث في ذلك في باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل من أبواب التهجد. قال: خاتمة: اشتملت أبواب التقصير، تقصير الصلاة، وما معه من الأحاديث المرفوعة على 52 حديثا، المعلق منها 16 حديثا، والبقية موصولة. المكرر منها فيه وفيما مضى 32، والبقية موصولة. وافقه مسلم على تخريجها، سوى حديث ابن عباس في قدر الإقامة بمكة، حديث جابر في التطوع راكبا إلى غير القبلة، وحديث أنس في الجمع بين المغرب والعشاء، حديث عمران في صلاة القاعد، وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة فمن بعدهم 6 آثار، والله أعلم. إذن هذا الجزء الثاني. الجزء الثالث الذي سنبدأ به، أنا كنت عزمت على ماذا؟ على أني أنظر شيئا آخر في بقية هذه الأيام، لكن الكتاب الذي سندخل فيه يناسب ما نحن فيه، كتاب التهجد. كتاب التهجد فيه الحث على قيام الليل وعلى فضل قيام الليل، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل ويحث على ذلك. فلما كان كذلك ففيه حث لنا على خير، حث على الخير والاستمرار فيه، فلأجل ذلك إن شاء الله تعالى نواصل، وهي أحاديث رسولنا عليه الصلاة والسلام، نستفيد منها بقدر الإمكان، والبركة من الله، ومن يريد الله به خيرا فقهه في الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.